بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة حول الومضات الإيمانية القرآنية الرمضانية. افتتحنا معا سورة المؤمنون وانتهينا من الباقة من الخلال والصفات الكريمة التي وصف الله بها عباده المؤمنين المفلحين. في خاطرة هذا اليوم الآيات التالية من قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قصة الخلق. البينة العلمية في القرآن الكريم أن تأتي بعض آيات هذا الكتاب تتضمن إشارات علمية لم يكن في مقدور الناس في زمن النبوة بإمكاناتهم العلمية ووسائلهم المادية أن يصلوا إليها. لا يمكن أن يكون هذا إلا وحيا أعلى أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. هذه الإشارات العلمية تقدم شهادة الله عز وجل على أن هذا القرآن حق من عنده، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. في القرآن الكريم أنباء عن الكون والإنسان والحياة، وأخبر الله جل جلاله فقال: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. كل نبأ من أنباء القرآن سيأتي أوان يستقر عنده ويتجلى فيه ويتبين لكم تأويله. طب متى هذا؟ عندما تشاهد ذلك وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. هذه الآيات التي معنا اليوم لقطة قرآنية جميلة، بينة علمية قرآنية التي تنفي الريب عن القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وتؤكد عصمة مصدره وأنه وحي من عند الله. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، يعني ابتدأنا خلقه، لأن الإنسان الأول آدم عليه السلام ابتدأ خلقه من سلالة صفوة، من سلالة من طين، لأن آدم قد خلق من قبضة قبضها الله من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على ظهر الأرض، منهم الأحمر والأسود وبين ذلك وسهل والحزن والخبيث والطيب. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه جنس الإنسان بعد الإنسان الأول ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وهذه النطفة التي خلق منها الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، أي تراق، احفظ منيك ما استطعت، فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. هذا أول ما أزاله القرآن الكريم عن العقل البشري المغيب والمرتكس في ظلمات الجهل والضلالة. البشرية ظلت فترة طويلة تعتقد أن الولد بيتخلق من دم الحيض، جهالة ضلالة، ومرة قالوا من ماء الرجل ومرة قالوا من ماء المرأة. المسلمون كانوا بعيدا عن هذا التخبط، لأن كتابهم الهادي من اللحظة الأولى يقول لهم إنا خلقنا الإنسان من نطفة، من نطفة أمشاج نبتلية فجعلناه سميعا بصيرا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وجاء يهودي سأل الإنسان من أين يخلق، فقال من كل يخلق. سأله هل يخلق من ماء الرجل أم من ماء المرأة، فقال من كل يخلق، أي من ماء الرجل وماء المرأة. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، الرحم. ثم خلقنا النطفة علقة، هذا إعجاز آخر، لأن البشرية ظلت فترة طويلة تتخيل أن الإنسان بيكبر فقط، يعني هو يعني مجسد في البذرة الأولى كما هو، يحصل له تكبير فقط، يكبر. الله جل وعلا قال لا، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، في ظلمات ثلاث، ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة المشيمة. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، طورا بعد طور، النطفة، العلقة، المضغة، العظام، كسوة العظام بالله، ثم أنشأناه خلقا آخر. فهناك مرحلتان للجنين، مرحلة ينتقل من طور إلى طور بيتغير بالكلية، ومرحلة بيكبر فقط بعد أن تنفخ فيه الروح، يكبر فقط، يكبر. ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. في حديث لحذيفة بن أسيد عند مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. لما ترجع إلى كتب الإمبريولوجي وعلم لأن التخليق يبدأ من الأسبوع السادس، 6 في 42 بالضبط. إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. فثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. 42 يوم. حديث آخر ابن مسعود ومخرج في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. من اللطائف الحديثية إن معظم كتب الحديث أضافت كلمة نطفة، وهي كلمة مدرجة في الحديث على أنسية الناس في الكتب السيارة المتداولة، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. كلمة نطفة دي ليست موجودة في الروايات الصحيحة. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. يا ترى هي 3 40ات 40 و40 و40 ولا 40 واحدة في جزء منها نطفة وجزء منها علقة وجزء منها مضغة. في رواية أخرى للحديث ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. يا ترى في ذلك دي إشارة إلى الوعاء المكاني وهو الرحم ولا الوعاء الزماني وهي 40؟ يعني هل هي 40 واحدة في جزء منها نطفة وجزء علقة وجزء مضغة ولا 3 40ات 40 نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة؟ الذي تقطع به الحقائق العلمية إن هي 40 واحدة وإن التصوير بيتم ما بيستناش 120 يوم إلى أن يصور بل بيتم تصويره قبل هذا. والواقع المادي المستيقن لو أن امرأة أجهضت جنين عمره 90 يوم 80 يوم لا تجهضه، ما هي كلمة مضغة معنى إيه؟ قطعة لحم ممضوغة لا يبدو فيها تشكيل بشري، زي ما تمضغ قطعة لبانة تظهر عليها آثار مضغ، آثار مضغ الأسنان، لكن ليس فيها تشكيل بشري ظاهر. المرأة لو أنها أجهضت في سن 90 يوم مثلا أو 80 يوم لا تجهض حاجة متلخبطة، تجهض جنين واضح فيها المعادن الرأس والوجه والأنف والعينين والودن. بهذا يؤكد بل يقطع مدلول حديث حذيفة ابن أسيد إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها إلى آخر ما جاء في الحديث. لا يمكن لحقيقة علمية أن تناقض حقيقة كونية مادية محسوسة، لأن حديث القرآن عن الكون حديث الخالق عما خلق. ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يمكن لقطعي من الوحي أن يعارض قطعيا من العلم بحال من الأحوال. إذا حدث ما يوهم التعارض إما أن الجانب الشرعي موهوم فهمته خطأ، أو أن الجانب العلمي موهوم لسه نظرية من نظريات لم تصل بعد إلى طور أن تكون حقيقة علمية. القرآن الكريم تضمن إشارات علمية كثيرة، لكن أنا بأكد أن هذه الإشارات جاءت في إطار الهداية في إطار الدلالة على الحق سبحانه وتعالى والتأكيد على عصمة القرآن وعلى عصمة مصدر القرآن. ما يجي عشان نتعلم منه لا فيزياء ولا رياضة، عشان نتعلم منه كيف نصل إلى الله سبحانه وتعالى وكيف يصح إيماننا به وكيف يصح اعتقادنا فيه. ذلك الكتاب لا ريب، نفي الريب عن القرآن هو المقصود الأصلي من إيراد مثل هذه الإشارات. وإلا اسأل نفسك قبل 1400 سنة من الذي أدخل محمدا إلى عالم الرحم، إلى ظلمات 3 لكي يكشف له بلا, بلا, بلا مجاهر وبلا مكبرات ولا ميكروسكوبات، من الذي أدخله إلى هذا العالم لكي يصف هذا الوصف الدقيق الذي حير أساطين المتخصصين؟ أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. نكمل بكرة إن شاء الله. فقد الله ويكون ما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.